الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، ويسرني ويشرفني أن يجتمع وإياكم في مركز العمرية في محافظة الفروانية بدولة الكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة، لأتدارس وإياكم محاضرة مهمة بعنوان الهدي النبوي في تربية الأبناء. لماذا نتكلم أيها الأخوات عن تربية الأبناء؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فبين الله عز وجل أنه يجب على الإنسان أبا أو أما أن يكون سببا في وقاية نفسه وأولاده وأهل بيته من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فالله عز وجل حينما أعطانا هؤلاء الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا، هذه نعمة وأمانة من الله عز وجل سيسألنا سبحانه وتعالى عنها. سيسأل الله عز وجل الأب، وسيسأل الله عز وجل الأم ماذا قدموا لأولادهم. وقد يقول قائل: إن كثير من الناس يربون أولادهم لكن الأولاد لا يستجيبون. والجواب أيها الأخوات أن الله عز وجل كلفنا بتربيتهم لكن لم يكلفنا سبحانه وتعالى بهدايتهم. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا قام الإنسان بالأسباب الشرعية التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم في تربية أولاده، كان ذلك من عبادة الله عز وجل وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه إذا فعل ذلك لم يسأله الله عز وجل بعد ذلك عما وقعوا فيه من المخالفات. لماذا؟ لأنه أدى ما أوجبه الله عز وجل عليه، وهو القيام بهذه التربية. لماذا نتدارس هذا الموضوع وخصوصا في هذه الأيام؟ أولا لما تقدم، لأن هذا واجب شرعي يجب على كل واحد منا. وثانيا، نحن نرى أيها الأخوات اليوم الهجمة الشرسة على أبناء المسلمين وعلى بنات المسلمين من كل اتجاه، لا سيما وصار في يد الشباب اليوم ويد الأولاد، بل يمكن من سن الثانية أو الثالثة صار الطفل يحمل هذه الأجهزة التي يمكنه أن يتواصل بها مع أي إنسان على وجه الأرض وفي آخر بقعة من وجه الأرض، وهو ما يسمى بالأجهزة الذكية سواء كانت صغيرة أو كبيرة. هذا التواصل الذي صار مفروضا علينا وعلى أبنائنا صار يحتم علينا مضاعفة الجهد في تربية أبنائنا. بسبب ماذا؟ بسبب أن وسائل إفساد التربية وإفساد الشباب وإفساد البنات كثرت. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثالث مما يوجب تدارس هذه المسألة وهذا الأمر وهو تربية الأبناء أيها الأخوات، إن كل واحد منا أبا كان أو أنثى، أبا كان أو أما، يسعى بقدر استطاعته أن يربي أولاده في الصغر ليكونوا عونا له بعد الله في الكبر. هذا هو الطبع البشري، إن الإنسان في أول شبابه يكون أولاده، ثم بعد ذلك يكبر، ثم هو يحتاج إلى أولاده. إذا كان الإنسان قد قدم وبذل في تربية الأولاد وأصلح الله عز وجل أولاده، كانوا من زينة الحياة الدنيا ومن سعادة الحياة الدنيا. قال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ننتقل بعد ذلك أيها الأخوات، هل التربية اليوم التربية الشرعية مستحيلة؟ كثير من الناس يقول مستحيل أني أستطيع أن أربي أولادي التربية الشرعية، ولا يمكن. لماذا؟ قال المجتمع لا يساعد، المدارس لا تساعد، الأقارب لا يساعدون، البيئة وأجهزة التواصل كل هذه لا تساعدني على التربية. يعني يقول لك لا يمكن أن أستطيع أن أربي أولادي التربية الشرعية. وهذا أيها الأخوات لا شك أنه قنوط من رحمة الله وسوء ظن بالله عز وجل. فإن من ربى أولاده التربية الشرعية سيعطيه الله عز وجل في الغالب أجر ذلك في الدنيا والآخرة. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لذلك أيها الأخوات، كان أولاد الصحابة في أول الإسلام كانوا في بيئة أسوأ من أي بيئة اليوم من بيئات المسلمين. الصحابة كانوا يمنعون من الدين والإسلام، وكانوا يحاربون على ذلك، وكانوا يعذبون على ذلك، وكان الواحد منهم يسلم وتسلم زوجته ويكون عندهم أولاد صغار، ومع ذلك يكون أولاد الصحابة خير جيل خرج بين المسلمين، مع أن البيئة غير مساعدة والمجتمع غير مساعد والأقارب غير مساعدين. طيب ما السر في ذلك؟ السر في ذلك من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع حصل في الدنيا والآخرة الفوز والنجاة والسعادة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري معلقا: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالذي لا يربي أولاده التربية الشرعية، أو الذي بالعكس يربيهم تربية غربية أو تربية سيئة والعياذ بالله، ماذا سينتظر؟ من يزرع الشوك لا يجني العنب. ولقد رأيت ورأى كثير من الناس أبناء لجاليات مسلمة في ديار الكفار، في ديار الغرب وغيرها، في بيئة مطبق فيها الكفر وظاهرة فيها المعاصي بجميع صورها، حتى والعياذ بالله الفاحشة في الشارع، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك رأيت ورأى غيري كيف إن من المسلمين في تلك البلاد من ينجح في تربية أولاده. فلماذا ينجح الصحابة وينجح هؤلاء إخواننا في زماننا اليوم في دول الكفر في تربية أولادهم ويفشل بعضنا؟ وش السبب؟ السبب حين يفرط بعضنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل أيها الأخوات إلى الهدي النبوي وهدي الصحابة وهدي السلف الصالح في تربية الأولاد. ومثل هذه المحاضرة أيها الأخوات، لا أخفيكم، يعني مثل هذه المحاضرة لا يصح أن نجعل لها يعني محاضرة أو محاضرتين أو ثلاثة، لا، نحن نحتاج فعلا أيها الأخوات، نحن نحتاج إلى سلسلة 5 محاضرات، كل محاضرة يخصص فيها جزء من التربية، ثم يؤخذ ما يتعلق بها من الأسئلة، وأيضا هناك محاضرات خاصة بحل مشاكل الأولاد والطرق الشرعية في حل مشاكل الأولاد والطرق الخاطئة في حل مشاكل الأولاد والطرق الخاطئة في التربية. فمثل هذا الموضوع من الصعب جدا اختزاله واختصاره في مثل دقائق أو في معدودة أو في محاضرة واحدة، لكن أحاول إن شاء الله تعالى قدر الاستطاعة أن ألخص الموضوع بما يكون، لعله أن يكون إن شاء الله تعالى بوابة للمستقبل، لعل الله عز وجل أن ييسر بإذن الله تعالى دورة كاملة في تربية الأولاد، في حل مشاكل الأولاد، في التربية الخاطئة، في حل المشاكل الأولاد بطريقة خاطئة. والله سبحانه وتعالى غني كريم وهو على كل شيء قدير. أولا أيها الأخوات، أعظم سبب لصلاح الأولاد وتربية الأولاد هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعجب بنفسه وبتدبيره وعقله وقوته وذكائه وخبرته ودراسته، في أنه درس التربية وقرأ كتب التربية وطالع الكثير والكثير من المقاطع والمحاضرات واستمع الكثير من المحاضرات، فيعجب بنفسه، يعجب برأيه. فما الذي يحدث؟ يكله الله عز وجل إلى نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. أما الذي يعتمد على الله ويعلم أنه ضعيف وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه لا هداية ولا استقامة ولا توفيق ولا إعانة ولا تسديد إلا بالله عز وجل، ستجده معلق بالله سبحانه وتعالى، فيعينه الله وينصره. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كلما كان الإنسان متعلقا بالله، متوكلا على الله، معتمدا على الله، كما كان الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون يقولون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لاحظوا كمال الافتقار إلى الله عز وجل. ما الذي يحدث معه؟ يحدث معه النتيجة: وأفوض أمري إلى الله. فالإنسان المسلم الواحد منا قد يأتيه الشيطان أحياناً ليفسد عليه هذا الأمر، بطريقة ماذا؟ بطريقة إعجابه بنفسه. فمثلاً في حديث أبي هريرة، كان رجل صالح يمر برجل عاصي ومجاهر بمعصيته، فيقول: اتق الله. فيقول له: دعني وربي. ومر عليه اليوم الثاني فقال: اتق الله. فقال: دعني وربي. فمر عليه المرة الثالثة وقال: اتق الله. فقال: دعني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا، نسأل الله العافية. فقال الله عز وجل: من ذا يتألى علي أن لا أغفر لفلان، يعني من هذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أهل العلم: أحبط الله عمله لأنه أعجب بنفسه وأعجب بعبادته وطاعته واستقامته، فأتي من حيث لم يحتسب، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني أيها الأخوات، الذي يتبع الأمر الأول وهو التعلق بالله والتوكل على الله والالتجاء إليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، الأمر الذي يليه وهو يتعلق بهذا الأمر دعاء الله سبحانه وتعالى. من توكل على الله حق توكله، ومن دعا الله عز وجل حق دعائه سبحانه وتعالى، ومن التجأ إلى الله حق الالتجاء، كان ذلك سببا في صلاح أولاده بإذن الله. لذلك كان الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام يدعون لأنفسهم ولأزواجهم وذرياتهم، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال سبحانه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يدعو ويناجي الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هل تصدقون يا أخوات أنه ما بيننا وبين حاجاتنا، وما بيننا وبين أمانينا، وما بيننا وبين أحلامنا، إلا دعوة مستجابة نرفعها بصدق فيستجيبها الله عز وجل، حتى في صلاح الأولاد. وهذا موجود في كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل عن زكريا لما رأى صلاح مريم الصديقة رضي الله عنها وعليها وعلى ولدها الصلاة والسلام عيسى عليه الصلاة والسلام، لما رآها كل ما دخل وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. لاحظوا زكريا عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أن زوجته عاقر، المشكلة الثانية أنه كبير في السن. وغالبا الزوجة عاقر ورجل كبير في السن، يعني هذا ماذا؟ صعب أن ينجب أولادا. وأضاف إلى ذلك لم يطلب فقط الولد يا أخوات، ماذا طلب؟ طلب الولد وطلب صلاحه. لاحظوا كثير من الناس يغفل، أول ما يتزوج يطلب من الله عز وجل: يا رب ارزقني ذرية، يا رب ارزقني ذرية، يا رب تعطينا إياهم سليمين معافين. انظروا كيف تفكير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وانظروا كيف أنه ليس بيننا وبين أمانينا وبيننا وبين أحلامنا وبيننا وبين طلباتنا إلا دعوة مستجابة من الله. قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعا بماذا؟ دعا بدعائين، دعا بالذرية وأن تكون ذرية صالحة وطيبة. انظروا هذه أمنية رفعها زكريا إلى ربه بقلب منيب خاشع متذلل ملتجئ مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فما الذي حدث؟ فجاءته، قال الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، اسمعوا البشائر، بيحيى الولد مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كل هذا الفضل وهذا الخير وهذه الأمنيات تحققت بدعوة رفعت إلى رب الأرض والسماوات. كل واحد منا أيها الأخوات يسمع بالإمام محمد بن إسماعيل البخاري الذي ألف أصح كتاب عند أهل السنة بعد كتاب الله عز وجل، وهو صحيح البخاري. كثير من الناس ما يعرف قصة البخاري. هل تعلمون أن البخاري رحمه الله تعالى كان كفيفا وأعمى، أصيب بالعمى، أصيب بمرض فعميت عيناه، وكان صغيرا، فكانت أمه تقوم الليل تبكي وتدعو الله عز وجل أن يعافي ولدها. وتعرفون أن عمى البصر إلى اليوم يعتبر من الأمراض المستعصية في بعض أنواعه، إن لم يكن كل أنواعه. فظلت تدعو الله وتتوسل إليه وتبكي، في ليلة من الليالي نامت وهي تدعو الله عز وجل، فرأت في المنام من جاءها وقال: أبشري فقد شفى الله عز وجل ولدك. فذهبت لتوقظ ولدها فإذا به قد رد الله عز وجل إليه بصره. هذا الإمام البخاري. اليوم لا تكاد توجد مكتبة إسلامية تجمع الكتب على وجه الأرض إلا وفيها صحيح الإمام البخاري. بماذا؟ ببركة دعوة من أمه خرجت بصدق. فتصوروا أن كل واحد منا يا أخوات يدعو الله عز وجل في كل صلاة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم أعذني وزوجي وذريتي من الشيطان وجنوده. لو كل واحد منا يا أخوات في صلاته، في صباحه، في مسائه، في ذهابه ومجيئه، صار يدعو بهذه الأدعية، هل تظنون أنه لا يصادف ساعة يستجاب فيها فيستجيب الله عز وجل له؟ لكن تدرون وش المصيبة؟ المصيبة إذا كان العكس تماماً، بدل ما يدعو الوالد لولده وتدعو الأم لولدها أو لابنتها يقلبونه تماماً، يصيرون يدعون عليه. وهذا موجود يا أخوات، يعني بعض النساء الآباء وبعض الأمهات حينما يعانون من التربية ويغضبهم الأولاد ربما والعياذ بالله يدعون عليهم، وربما يلعنونهم. تدرون شو معنى اللعن؟ يعني أنت قاعد تقول يا ربي أطرد ولدي من رحمتك. طيب وش أقرب الطرق للطرد من رحمة الله؟ أن يكون عاقا بك، أن يفسد، أن تفشل في تربيته. وكثير من الناس كل ما أغضبه ولده الله يهلكك، الله ينتقم منك، الله يمرضك والعياذ بالله، ثم يلعنه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا فسد الولد وفسدت البنت جاء يشكو ويقول فسد ولدي، فسدت بنتي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم ألا توافقوا ساعة يستجاب فيها فيستجاب لكم. نسأل الله السلامة والعافية. في صحيح البخاري قصة المرأة أو الأم التي دعت على ولدها، تدرون من هي؟ أم جريج الراهب. جريج الراهب كان رجلا صالحا، وكان يتعبد الله عز وجل في صومعته ومنقطع للعبادة. فجاءت يوما أمه فطرقت الباب، وكان يصلي النافلة، طرقت الباب ويتعلم من ولدها داخل. فقال جريج الراهب: أمي وصلاتي، يعني هل أنا أتم صلاتي ولا أفتح لأمي؟ فمضى في صلاته. فطرقت الثانية، قال: أمي وصلاتي، يعني ماذا أفعل؟ هل أقطع الصلاة ولا أفتح لأمي؟ والمفروض أن الإنسان إذا كان في صلاة النافلة وجاءه طارئ ويخشى فواته فإنه يجوز له أن يقطع الصلاة. فطرقت المرأة أمه، طرقت للمرة الثالثة، فقال: أمي وصلاتي. فلم يفتح لها الباب. تدرون ماذا قالت؟ قالت: اللهم لا تمته حتى يتعرض للفتن. نسأل الله السلامة والعافية. اسمعوا الدعوة التي خرجت من أم غضبت على ولدها. ما الذي حدث؟ قال صلى الله عليه وسلم: فقام بعض الناس وقالوا لمومس، المومس والعياذ بالله المرأة الفاجرة الداعرة: هل تستطيعين أنك تفسدين جريج الراهب؟ قالت: نعم، بكل سهولة. فتعرضت لجريج، حاولت أنها ماذا؟ تتعرض له لتفتنه. فانصرف عنها جريج فغضبت. ماذا فعلت؟ فنزلت إلى الراعي الذي عند صومعة جريج فوقع عليها بالزنا وحملت من الراعي. فلما حملت وعدت 9 شهور ثم ولدت، أول ما ولدت جاءت لأهل القرية وقالت: هذا ولد جريج، هذا ولد جريج، إن جريج فعل بي الزنا وهذا ولده. فماذا فعلوا بجريج؟ غضبوا وجاءوا إلى صومعته فهدموها وأخرجوه ليبطشوا به. فقال: أمهلوني حتى أصلي. فقام وصلى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا، ثم اتجه إلى المولود الصغير فنغزه في بطنه وقال: من أبوك؟ انظر الثقة من الله عز وجل. فنطق الغلام المولود وقال: أبي الراعي، أبي الراعي. فصار الناس يكبرون وحملوا جريج وقالوا: نبني لك صومعتك من الذهب. قال: لا، أعيدوها كما كانت. الشاهد يا أخوات، انظروا كيف دعوة الأم على ولدها، نسأل الله السلامة والعافية، كيف جرت عليه من المصائب. وكثير منا يتساهل تساهلا عظيما والعياذ بالله في هذا الأمر. الأمر الذي يليه مما يتعلق بتربية الأولاد، وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الرفق واللين، هو الأصل في تربية الأولاد. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طيب أنا وش أسوي لهم؟ قال الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا يعطينا قاعدة أيها الأخوات، إن الأصل في تعامل الإنسان مع أسرته، مع زوجه، مع أولاده، أن الأصل فيه وهو الهدي العام، ألا وهو الرفق واللين، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا في النطاق الضيق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا مع الذين يربيهم من النساء والصغار والكبار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهم ويلين معهم عليه الصلاة والسلام. تصوروا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وهي لا تزال صغيرة حديثة السن، كانت من صغر سنها رضي الله عنها تعجن العجين ثم تنام، فتأتي الداجن، الداجن اللي هي ماذا؟ البهيمة التي تربى في البيت، فتأكل عجينها لأنها كانت طفلة صغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عائشة معاملة الصغار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب لها الجواري من أجل أن يلعبن مع عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الأحباش يلعبون في المسجد نادى عائشة وقال: تحبين تنظرين إليهم وهم يلعبون؟ فيقف النبي صلى الله عليه وسلم يستر أم المؤمنين عائشة من أجل أن تنظر إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس كان له أخ يكنى بأبي عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم يداعب هذا الغلام، وكان أبو عمير عنده طير يسمى النغير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وش أخبار عصفورك اللي انت تلعب به؟ وكانت الجارية تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده فلا تدعه حتى يقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. كل هذا من ماذا؟ كل هذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومن يربيهم عليه الصلاة والسلام. وهذا الرفق له صور. أولا، لا بد أن يشعر المربى أيها الإخوات، الشخص الذي نربيه الأولاد والبنات، لا بد أن يشعروا بحناننا وحبنا لهم. بمعنى كثير من الأبناء والبنات لا يشعرون بالحب الذي بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، طول اليوم مثل ما يقولون نقرة وطقاق ومشاكل وسب وشتم ورفع صوت، وهذا الذي يعرفه من أبيه ومن أمه والعياذ بالله. طيب انظروا كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاول أن يغرس في قلوب أصحابه وزوجاته ومن يربيهم الصغار والكبار، يغرس في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. فمن ذلك في الصحيح لما أقبل الأنصار النساء والأطفال قام النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم، يعني كان جالس فقام وهو يبتسم وقال: والله إني لأحبكم. من منا أيها الأخوات يصرح هذا التصريح لزوجه ولأولاده وبناته؟ صرح بهذا، لا بد أن يحفظ أولادك هذه الكلمة وتغرس في قلوبهم. لماذا؟ لأن المربي إذا كان محبوبا كان ذلك من أعظم الأسباب لأي شيء؟ لاتباع هذا الشخص لمن يربي، لأن المحب لمن يحب مطيع. حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أكثر إنسان على وجه الأرض. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغرس في قلوب أصحابه أنه يحبهم، حتى إن عبد الله بن عمرو بن العاص ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحبة أكثر من أي شخص في الوجود. فتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ طبعا رضي الله عنه وش كان ينتظر؟ كان ينتظر أن النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ يقول أنت. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم قدام الرجال يصرح بحبه لزوجه، وبعضنا للأسف ذكوراً أو إناثاً يستحي الرجل أن يقول لزوجته: أنا أحبك، وتستحي المرأة تقول زوجها: أنا أحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح للناس أنه يحب أم المؤمنين عائشة. طيب، قال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. ما يأس؟ هل يأس عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لا، قال: خلاص، هذا أكيد في النساء. قال: فمن الرجال؟ يلا طيب، النساء راحت علي، يعني أنا ماني في الدرجة الأولى، طيب خلني نشوف الدرجة الثانية، لكن من الرجال. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نحتاج يا أخوات أن نغرس في قلوب أولادنا أنهم يحبونا. وليس معنى ذلك، يعني يظن بعض الناس عشان أكسب أن ولدي يحبني أني أحقق له كل ما يريد، لا، ليس هذا المراد من أنك تجعل أولادك يحبونك. يعني بعض الناس كل ما طلب الولد طلب ذكرا كان أو أنثى على طول يسارع الآباء والأمهات لتلبية طلبه، وهذا لا شك أنه أيها الأخوات أنه أسلوب خاطئ يفسد الأولاد. وخذوها قاعدة مني يا أخوات: الولد المدلل اللي نسميه مدلع، الولد المدلل لا ينفع لا نفسه ولا ينفع أهله. لماذا؟ لأنه تربى على أن يكون ماذا؟ أن يكون جهة تأخذ فقط طول حياته، جهة يستقبل يستورد. فإذا جاء وقت التصدير، إلين الولد أو البنت ما تربوا على هذا، ما يستحملونه، ما يطيقونه، ما يستطيعونه، فلا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون أهلهم والعياذ بالله. طيب، لماذا نسعى في تربيتنا إلى غرس محبة أولادنا في قلوبهم، أن أولادنا يعرفون أن نحبهم؟ لماذا؟ لأن التربية أيها الأخوات تقوم على ثلاثة أركان. أي شخص تريد أن تربيه لابد أن تقوم هذه التربية على ثلاثة أركان، إذا اختل ركن من هذه الأركان اختلت التربية بحسبها ونقصت بحسب اختلال هذا الركن. الركن الأول الحب. الركن الأول هو الحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرت لكم يصرح بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع معاذ، فماذا قال له؟ قال: أما إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول كيت وكيت. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل التربية وقبل التعليم يغرس محبته في قلب من؟ في قلب التلميذ المربى. فأول شيء لابد من المحبة، هذا الركن الأول للتربية. الركن الثاني الترغيب. لابد في التربية من وجود ترغيب، من وجود محفزات، من وجود جوائز، من وجود تنافس، إنك تضع جوائز، تضع محفزات. إذا جاء ولدك ناجح في الاختبار بتقدير ممتاز وجاءك يركض، جاءتك البنت أو الولد يركضون: بابا ماما أنا جبت أنا درجة امتياز، فينظر إلى الورقة: إيه ما شاء الله، زين، الله يوفقك، توكل على الله. هذه الكلمة أيها الأخوات أقسى من الرصاصة التي تخترق القلب. لماذا؟ لأنه بذلك ذبحه، قتله، أحبطه تماما. كان يريد كلمة تشجيع، كان يريد تحفيز، كان يريد احتفال معنوي. ما هو؟ أن يقول: بيض الله وجهك، ممتاز، شرفتني، بيضت وجهي، يقبله، يضمه إليه، الله يخليك لي. مجرد أحيانا التحفيز بالكلام يكفي في ذلك. فما بالك إذا جعلنا جوائز عينية ومادية لهذا الأمر. الركن الثالث أيها الأخوات في التربية ألا وهو الحزم والترهيب. ما معنى الحزم والترهيب؟ يعني يعرف المربى إن فيه حب وإن فيه ترغيب، لكن أيضا فيه ماذا؟ إذا الإنسان خالف واستمر على المخالفة أن هناك ماذا؟ حزم وترهيب. وليس المراد بالحزم والترهيب أيها الأخوات الضرب، لا، بعض الناس يظن أن ما في وسيلة للترهيب وما في وسيلة للحزم إلا أنه يأخذ المكنسة وعصى المكنسة ويكسرها على رأس ولدها وبنته، أو يأخذ سلك الكهرب وما شاء الله يرسم خريطة في جسد ولده أو بنته. هذا غير صحيح. لا، هناك طرق كثيرة للحزم وللترهيب غير الضرب. أضرب لذلك مثالا أيها الأخوات، كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الهجر؟ والهجر المراد به هجره من الكلام، من العاطفة، من التقبيل، من النظر إليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين خلفوا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الهجر ينفع مع من يا أخوات؟ الهجر ينفع مع من يحبك، مع من يرى أن هجرك له أشد عليه من الضرب. ليش؟ لأن ولدك تعود أنك تحبه، تفيض عليه العاطفة، تفيض عليه الحنان. إذا أصبح الصبح تقبله ويقبل جبينك ويقبل يدك وتضمه إليك، إذا جئت من الخارج تسلم عليه، إذا سافرت تضمه إليك، إذا رأيته يبكي وفي حالة حزينة بسبب أنه أخفق أو شيء من الأمور تقترب منه وتقبله وتضمه وتقول وتخفف عنه وتعزيه. يعني يشعر بحنانك، يشعر بعاطفتك، يشعر فعلا أنك تفيض عليه الحب. حينما يخالفك فتهجره، مجرد فقط أنك ما تكلمه، ما تنظر إليه، ما تسلم عليه، يحس أن ابتعاد العاطفة عنه أن هذا أشد عليه من أكبر عقاب بدني ومادي ومحسوس. الشاهد إذا وجدت هذه الأركان الثلاث، الحب والترغيب والحزم، هذه الأركان الثلاث تماما مثل هذا المثال، شخص نريد أن ندفعه ونجذبه إلينا، ففي شخص من الأمام يسحبه وهناك شخصان من الخلف يدفعانه. أما الشخص الذي من الأمام يجذبه هذا هو الحب، وأما الشخصان اللذان من الخلف يدفعانه هذا هو الترغيب والحزم. فإذا وجد الحب والترغيب والحزم واكتملت هذه الأركان الثلاث التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع زوجاته ومع المربين الذين تحت يده، اكتملت بحول الله وقوته أجزاء التربية وحصل المقصود بإذن الله تعالى. ولعلنا نتوقف لأنه قرب الأذان وها هنا بعض الأسئلة، ومثل ما ذكرت لكم أيها الأخوات يعني ما تحدثنا به اليوم إنما هو لا يشكل ولا حتى 5% من الموضوع، فلعل الله عز وجل أن ييسر يعني دورة كاملة، يعني دورة فعلا باسم دورة، أن تكون في تربية الأولاد، في الأساليب الشرعية والأساليب غير الشرعية في التربية، في حل مشاكل الأولاد، الحل الشرعي والحلول التي يستخدمها بعض الآباء وهي حلول غير شرعية. نحن نحتاج إلى مثل هذه المواضيع حاجة عظيمة لتساهم معنا بإذن الله لصلاح أسرنا وصلاح أنفسنا وصلاح أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء على هذا التنظيم المبارك وعلى هذا حسن الاستقبال وعلى حسن الإنصات. ولعلنا نأخذ ما تبقى من الوقت بعض الأسئلة. تقول أنا معلمة، كيف أعذر عند ربي يوم القيامة بالطلبة؟ قد أكون ظلمت أحدهم بالدرجات مع العلم أني اجتهدت بوضع الدرجات، بعضهم أضربه ضربا مؤلما بالمسطرة لضبط النظام. الجواب أيها الأخوات، ما دام أن الإنسان لم يقصد الظلم وهو اجتهد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالذي يجتهد ولا يقصد الخطأ، قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: قد فعلت. يعني الذي لا يقصد الخطأ وإنما وقع في الخطأ باجتهاده فإنه لا يأثم، بل إن الله يأجره أجرا واحدا على اجتهاده. تقول بعضهم: أضربه ضربا مؤلما بالمسطرة. أنا اللي يعرف أن الضرب ممنوع، لذلك ينبغي أن نراعي أنه ليس الضرب هو الطريقة الوحيدة للحزم، هناك طرق كثيرة، ومثل ما ذكرت لكم أحيانا من طرق الحزم المنع من التحفيز. كيف؟ يعني إنما تكون المعلمة تدرس الأولاد أو تدرس البنات وتأتي بمحفزات في الحصة. ما هي المحفزات؟ خصوصا الأطفال، يعني أنا اللي عارف أن الأخوات لا يدرسن الأولاد إلا في السنوات الأولى. الطفل في هذا الوقت لو أتى الواحد منا بما يسمى يعني مجموعة من الحلويات، الحلوى لا تكلف يمكن الخمس أو ستة أو العشر قطع بريال واحد، أو أنتم تسمونه مئة فلس ولا لا، أي نعم، ويقول لهم: الهادي سأعطيه في نهاية الحصة حبة حلاوة، واللي بيجيني حافظة بعطيه حبتين ثلاث، وكل يوم ينوع بطريقة. هذا يا أخوان يمكن ما يكلف الواحد منا طول الشهر ولا عشرة دنانير. والله يا أخوان جربتها وجربها غيري إنها ساهمت في ضبط الفصل، ساهمت في تعليمهم، ساهمت في حفظهم وتحفيزهم. طيب ما هو هنا، ما هو الحزم؟ الحزم إنه ما يحصل على التحفيز، هذا نوع من أنواع الحزم الذي يقابل به. المقصود أن هناك طرق كثيرة للحزم يمكن أن يتعامل بها الإنسان، لا سيما إذا كان الضرب ممنوعا. تقول: كيف أربي أطفالي الصغار على التوحيد، وما هو أفضل كتاب لدراستهم لذلك؟ كثير من الناس يظن أن تدريس وتعليم الأولاد التوحيد، أن التعليم وتدريس الأولاد والأطفال التوحيد أو الدين أو العقيدة الصحيحة أو الأخلاق، أن هذا ما يتم إلا عن طريق الدرس. يلا تعالوا يا عيالي اقعدوا في ذا واجيب السبورة. لا، مو بهذا صحيح، بالعكس، لابد أن تكون التربية في الغالب داخل البيت بطريقة عفوية، ما يحس الطفل ولا الولد إنه ماذا؟ إنه محبوس للتربية، لا، وإنما تأتي التربية بطريقة تلقائية عفوية. كيف ذلك؟ مثال ذلك: كل واحد منا أيها الأخوات يجلس مع أولاده في الغالب وجبتين من ثلاث، يعني اليوم فيه ثلاث وجبات: الإفطار والغداء والعشاء. طيب هناك وجبتان في الغالب يوجد فيها الأب والأم مع الأولاد، يعني عندنا وجبتين في سبعة، هذه 14 وجبة في الأسبوع. لو استطعنا أن نخصص في الأسبوع وجبتين للتربية غير المباشرة، كيف التربية غير المباشرة؟ وأنتم تتغدون كذا تقولون: مرت اليوم علي قصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتطرحون القصة وتقولون: شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، تركزون على الفوائد التي تريدون أن توصلوها إلى أولادكم، وتأتون يوم من الأيام بقصة لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، للتابعين. ويوم من الأيام تقولون: اليوم مرت علي آية من كتاب الله، سبحان الله، أنا يعني وجدت فائدة يعني مرة جميلة، ثم تطرحينها عليهم أو يطرحها الأب، وتبدين في كل مرة تطرقين جزءا من التربية في المعتقد، في السلوك، في الأخلاق، وهكذا مما يساهم بإذن الله تعالى في تربية الأولاد. من أفضل الكتب في ذلك كتاب للشيخ سالم الطويل حفظه الله تعالى: أسئلة للصغار لا يستغني عنها الكبار. هذا الكتاب طبع طبعات كثيرة، وأنا أعرف أن حتى طبع خارج الكويت بفضل الله، ونفع الله عز وجل به نفعا عظيما. أسئلة للصغار، أظنها 100 سؤال للصغار لا يستغني عنها الكبار. تقول: ما الحل في التعامل مع الطفل العنيد؟ لا بد أن نعرف أيها الأخوات، وهذا طبعا جزء من التربية لعل الله ييسر، أنه لا بد أن نراعي الفروق الفردية في التربية. بمعنى الله سبحانه وتعالى من علي وتفضل، أنا عندي عدة أولاد ذكور وإناث، بنين وبنات، أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم. كثير من الآباء والأمهات يتعامل مع الأولاد والبنات بطريقة واحدة، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامل زوجاته ولا أصحابه ولا الناس معاملة واحدة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل كل شخص بما يناسب حاله عليه الصلاة والسلام. فمثلا يعني أضرب لكم مثال، أنا عندي بنت أصلحها الله وهداها، وعندي ولد، مختلفين تماما في النفسيات. بمعنى يعني بنتي مثلا إحدى بناتي أصلحها الله وهداها، لم أضربها في يوم من الأيام، مع أني قد أكون يعني أنا أضرب، يعني أضرب أولادي إذا احتاج الإنسان، لكن هذا بفضل الله في أضيق نطاق، وضوابط الضرب، والضرب له ضوابط يحتاج أن نقف معها إن شاء الله تعالى فيما سيأتينا الله عز وجل يسر. الشاهد أن لم يوم من الأيام تضرب هذه البنت. بالمقابل عندي أحد الأولاد مشاكس جدا وعنيد جدا جدا جدا، هذا يحتاج للحزم والعقاب، يمكن ما يمر أسبوع أسبوعين إلا ويحتاج مرة أن أحزم عليه أو أشد عليه، لكن كل واحد منهم يحتاج إلى طريقة في التعامل. مثلا الطفل العنيد، الطفل العنيد خذوها مني يا أخوات، في الغالب أنه يريد أن يحقق ذاته. ما معنى يحقق ذاته؟ يعني يشعر أنه يحترم ويقدر، إذا لم يحترم ويقدر هذا يزيد من عناده جدا. طيب وش الحل مع هذا؟ الحل مع هذا أن يعطى قدرا من الثقة، وأن يعطى مساحة من الاجتهاد. وش معنى الاجتهاد؟ يعني لو أخطأ تقول أنا عارف أن ودك تصيب لكنك أخطيت، وأنت بطل وأنت رجال، كذلك البنت أنت ما شاء الله عليك مرة، أنت أم البيت، أنت صاحبة البيت بعدي، وهكذا يعطون جرعة كبيرة من الثقة، ولا يتسرع في عقوبتهم، بل يكون العقوبة بالتدريج. المرة الأولى ينبهون، المرة الثانية ينبهون على نفس الخطأ، المرة الثالثة ينبهون. وأنا جربت يا أخوات، والله في الغالب لا يصل الواحد للعقوبة إذا كانت في المرة الرابعة. ولعل في هذا القدر كفاية، لأنه أذن لعلنا أن ندرك الصلاة، وأعتذر للأخوات اللاتي كتبنا بعض الأسئلة فلم يسعفني الوقت للوصول إلى الجواب عنها. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.